الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام كان في الشفعة فصل في الشفيع، هذا الشفيع الذي له حق إعمال الشفعة. الشفعة إذا باع شريكه مال الشركة أو العين المشتركان فيها، فهذا الشريك يعتبر فيه بعض الشروط. الشرط الأول إذا كان البائع الشريك، إذا كان الشريك مسلما فيشترط في الشفيع أن يكون مسلم، لأنه لا شفعة للكافر على المسلم، لا شفعة للكافر على المسلم. فلو افترضنا أن اثنان شريكان أحدهما كافر والآخر مسلم، والمسلم باع، المسلم باع حصته، فالكافر ليس له عليه شفعة. تفضل. عليكم السلام. فالمسلم ليس له عليه شفعة. أما إذا لا كان كافرين فتصح الشفعة، أو كان الشفيع مسلما والبائع كافرا أيضا تصح الشفعة. فإذا في حالة واحدة لا تصح الشفعة، إذا كان البائع مسلما والشريك الآخر كافرا، فلا شفعة للكافر على المسلم. لذلك قال يعتبر في الشفيع الإسلام، لكن متى؟ إذا كان المشتري مسلما. الكلام ليس في البائع، الكلام في المشتري، صار خلل، لأن الشفعة عندما يجريها الشخص يجريها تكون على من؟ على المشتري وليس على البائع. البائع باع. فإذا الكلام بين هذا الشفيع وبين المشتري، فمتى الشفيع يحق له أن يعمل هذه الشفعة على المشتري؟ إذا كان المشتري مسلما وكان هو مسلم، أو إذا كان هو الشفيع كافر وذاك المشتري كافر، في صورة واحدة لا يصح. إذا كان الشفيع كافرا والمشتري الذي اشترى من شريك الشفيع المشتري إذا كان مسلما لا تصح، فيعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، وإلا فلا يعتبر.
هذه الصورة ما تحقق لك إذا كان الشريكين كافر
مسلم. لا، المشتري نظرنا لا ننظر إلى الشريكين، طبعا الشريكين، لكن لابد أن ننظر إلى الشفيع والمشتري طبعا، وبالتالي لابد أن يكون أحد الشريكين مسلما أو كلاهما كافر. إذا كلا الشريكين كافر واشترى المسلم من أحد الشريكين، المسلم اشترى من أحد الشريكين، الشريك الآخر ليس له حق الشفعة، فلا شفعة للكافر على المسلم، وإن اشترى من كافر، وإن كان هذا الذي اشترى، المسلم الذي اشترى كان من كافر، كما قلنا كافرين والمشتري المسلم اشترى من أحدهما، الثاني ليس له عليه شفعة، فليس للشفيع على المسلم شفعة وإن كان قد اشترى من كافرين. واضح صارت المسألة؟ وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله. هذا شرط في الشفيع. والشرط الثاني أن يكون قادرا على أداء الثمن. فلو كان جاء هذا الشفيع وقال أنا أعملت الشفعة أو أخذت بالشفعة، ونحن نعلم أنه لا يستطيع أن يدفع الثمن، لا يستطيع، هو مفلس أو ليس معه أموال أو لا يستطيع أن يدفع الثمن، فهذه الشفعة ليست صحيحة وليست جارية. يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه عن الأداء، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن. يعني يقول لا، هو لا يقدر أن يدفع الثمن، لكن يقول هذه رهن، ضعها عندك رهن، مثلا هذا العقد، هذا السند رهن عندك، أو هذه العين يؤدي لك الثمن. وإن كان هو دفع الرهن، مع ذلك لا يحق له أن يأخذ بالشفعة إلا إذا كان قادرا على أداء الثمن، أو شخص ثالث ضمنه قال أنا أضمن أن يدفع لك الثمن، يقول للمشتري، شخص آخر يقول للمشتري أنا أضمن لك أن هذا الشفيع يدفع لك الثمن، مع ذلك لا تصح الشفعة طبعا إلا إذا رضي المشتري. المشتري يعني من حق المشتري أن يرفض هذه الشفعة. أما إذا قال أنا أقبل أنه أنت تدفع لي الثمن فيما بعد، أو دع عندي وديعة، أو دع عندي عين بعنوان الضمان، بعنوان الرهن، إذا أنت لم تدفع الثمن أنا أخذ حق من هذه العين. سيأتي عندنا الكلام في الرهن وفي الضمان. فإذا يشترط في الشفيع القدرة، يقول: فلا تثبت للعاجز وإن بذل الرهن العاجز أو وجد لهذا العاجز عن أداء الثمن ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، يرضى بالضامن أو يرضى به. نعم، إذا ادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام. الشفيع قال: أنا أخذت بالشفعة. قالوا: ادفع المال. قال: أمالي مالي في غائب، مالي غائب، يعني لابد أن آتي به، ليس معي، ليس موجود. لأنه كما سيأتي معنا الأخذ بالشفعة، لابد أن يأخذ بالشفعة ويدفع حتى تجري الشفعة، لا يكفي أن يأخذ بها. كالبيع، في البيع إذا قال اشتريت، إذا قال بعتك وقال قبلت، تم البيع والشراء والدفع يصبح فيما بعد. أما الشفعة لا، لابد أن يقول أخذت بالشفعة ويدفع الثمن حتى تجري الشفعة، إذا لم يدفع الثمن لا تجري. فقال: أخذت بالشفعة. قالوا: ادفع الثمن. قال: آتيكم به. فيمهل 3 أيام، إن أتى به فتجري الشفعة وإلا لا تجري. أو قال: مالي في بلدي، في بلد آخر، في بلدي، فيمهل بمقدار، عادة إذا كان البلد في ذلك المكان، عادة في عادة العرف، كم يحتاج إلى أن يأتي بهذا الثمن؟ يمهل مثلا بمقدار أسبوع لنفترض، ويضاف عليه 3 أيام، يعني يمهل 3 أيام يضاف عن الزمن الذي يستغرق عادة لجلب هذا الثمن. أجل 3 أيام إذا كان الثمن غائب. وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه، إلى هذا الشخص، إلى الشفيع، وزيادة 3 أيام. فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في 3 أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. هذه 3 أيام بالتلفيق كما قلنا، إذا بدأت الظهر فإلى اليوم الرابع ظهرا تنتهي، هذا معنى التلفيق، يعني لفقنا من اليوم الرابع أضفنا إلى اليوم الأول. وإذا كانت من بداية النهار فتنتهي بغروب اليوم الثالث إذا كانت. ومتى تبدأ هذه الأيام؟ ليس من زمن البيع. افترضوا هذا باع يوم السبت صباحا، يوم الأحد جاء هذا الثاني وقال: أنا أخذت بالشفعة. فقال: ادفع الثمن. قال: الثمن ليس في يدي، في يد أحد الأصدقاء. فيمهل 3 أيام من يوم الأحد يحسب هذه المهلة، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. الآن هو يفترض أن أخذ بالشفعة والثمن في مكان آخر، وقالوا: آتي بهذا الثمن. قال: أنا أحتاج إلى شهرين حتى أتيني هذا الثمن، هناك بعض المعاملات في بلدي معقدة. فإذا كان خارج عن المقدار المتعارف وصول هذا الثمن فالشفعة تسقط، يسقط حقه في الشفعة. إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده، يدعي وجود الثمن في بلد آخر، فيه زائدا على المقدار المتعارف. عادة يؤتى بهذا الثمن خلال 5 أيام، خلال 6 أيام، خلال أسبوع، لكن إلى شهر هذا زائد على المقدار المتعارف، فالظاهر سقوط الشفعة، يعني يسقط حقه في الشفعة ويكون البيع صحيح. الآن لو نفس الشريك غائب، شريكين، كان أحد الشريكين باع البيت، باع البيت الذي هو شريك وشريكه غائب في بلد آخر، فإن كان هذا الغائب له، كما سيأتي عندنا في المسألة التالية، له وكيل في البلد يستطيع أن يجري الشفعة فيجري الشفعة، وإن كان لا، ليس له وكيل، فينتظر حتى يعود، ينتظر هذا حتى يعود ويأخذ بالشفعة. يعني بمعنى يبقى الحق له إلى أن يعود، يبقى الحق له إلى أن يعود. إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع، وإن كانت الغيبة طويلة، هو سافر مثلا للدراسة سنة، بعد سنة رجع فعلم أن شريكه قد باع البيت، يستطيع أن يأخذ بالشفعة. طبعا سيأتي عندنا، يعني هذا هناك قيد في كل هذه الأمور، أنه إذا لم يلزم ضرر بالغ على الطرف الآخر، أما إذا يلزم ضرر بالغ فلا تجري الشفعة، يعني بقاعدة لا ضرر ولا ضرر. إذا يلزم ضرر بالغ على أحد يعني إما على المشتري أو على الشريك فهذا لا تجري الشروط. إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه. هو سافر وقال له لهذا الشخص وكلتك في الأخذ بالشفعة إذا باع شريكي، هذا وكيل في خصوص الأخذ بالشفعة. أو لا قال أنت وكيل مطلق عني في إجراء ما يلزم، فأيضا هذا الوكيل يستطيع أن يأخذ بالشفعة في غياب الأصيل. تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا. السفيه هو الذي لا ليس عنده معرفة في العقود والبيع والشراء، لا يحسن البيع والشراء، لا يحسن البيع والشراء، هذا هو السفيه الذي عادة هو يكون محجور في التصرف في أمواله. إذا شخص سفيه يعني لا يحسن البيع والشراء، مثلا يشتري بأكثر من مثلا من ثمن المثل أو يبيع بأقل، هذا طبعا بحيث أنه لا بمقدار لا يتعرف به عادة، أنه لا يحسن التصرف في أمواله. الذي لا يحسن التصرف في أمواله هذا يعبر سفيا ويكون محجور عليه، هذا يعني محجور بمعنى تصرفاته في أمواله ليست صحيحة، في أمواله ليست صحيحة، متوقف على إجازة الولي، الولي إما الأب أو الحاكم الشرعي أو من يعينه الحاكم الشرعي، هذا السفيه. والصبي غير البالغ طبعا، الصبي غير البالغ، والمجنون واضح. فهذا هؤلاء لو كان لهم شريك، هؤلاء لو كان لهم شريك وباع هذا الشريك، فهل إذا هم هؤلاء لا يستطيعون أن يتصرف في الأموال فهل هذا يعني أن لا شفعة لهم؟ لا، الشفعة باقية لهم، غاية الأمر الذي يأخذ بالشفعة هو الولي، الذي يأخذ بالشفعة هو الولي. تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها. الولي قد يكون الأب قلنا، وقد يكون الحاكم الشرعي أو من عينه الحاكم الشرعي. بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح، وكذا الصبي على احتمال قوي. فرق بين الصبي والسفيه، لأن السفيه عادة يكون بالغا طبعا، السفة في مقابل الرشد عادة يعبره، يكون بالغا لكن ليس رشيدا، فهو يعني قد يقال أكمل مرتبة من الصبي. أما الصبي أصلا ليس بالغ، ليس بالغ يعني مقتضى أن يجري العقود، مقتضى أن يتصرف في أمواله ليس عنده مقتضى. أما السفي عنده المقتضي لكن يوجد مانع وهو السفة. فإذا هذا السفيه قام وقال أخذت بالشفعة، فإذا أذن كان بإذن الولي هذا الأخذ فهذا صحيح. يقول حتى الصبي على احتمال قوي، على احتمال قوي لم يفتي بذلك، على احتمال قوي فبقيت المسألة معلقة. وكذا الصبي على احتمال قوي يعني إذا أخذ بالشفعة بإذن وليه فتصح هذه الشفعة. تثبت الشفعة للمفلس أو المفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله لكن بإذن الغرماء. المفلس كما سيأتي معنا هو من زادت ديونه على رأس ماله، كانت الديون أكثر من ما عنده من الأموال، فيأتي الغرماء، الغرماء هم أصحاب الدين، يأتي الغرماء ويرفعون أمرهم إلى الحاكم، فالحاكم يحجر على هذا المفلس بحيث أنه لا يستطيع أن يتصرف في أمواله لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة ولا بأي شيء. فالآن هذا المفلس إذا كان عنده مال شركة مع آخر وذاك الشريك باع، فهل يستطيع هذا المفلس أن يأخذ بالشفعة؟ قال في صوفي ابتداء لا يجوز له أن يأخذ بالشفعة لأنه محجور منه، إلا إذا رضي المشتري، لأن هذا المفلس بالتالي سيدفع المال، سيدفع المال، وإذا يدفع المال هذا المفلس من أمواله، أمواله محجور عليها لا يحق التصرف له التصرف فيها. فالآن المشتري يرضى أن يبقى هذا الثمن في ذمته إلى ما بعد مثلا رفع الحجر عنه أو من أموال غير هذه الأموال، إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمة هذا المفلس، هذه صورة يصح فيها الشفعة. أو استدان، جاء اقترض من شخص آخر, اقترض من شخص ودفع, هذا أيضا تصح لأن هنا لم يتصرف في أموالي, تصرف في ذمته. فالمفلس لا يستطيع أن يتصرف في أموالي, أما في الذمة يستطيع أن يرتب على نفسه دينا آخر لأن الدائن راضي, يستطيع أن يرتب على نفسه, فهو تصرف في الذمة يصح. أو دفعه من ماله, دفعه من نفس المال محجور عليه لكن برضا الغرماء, يعني هو استأذن من الديان, الغرماء هم الذين له عليه أموال, قال لهم أنا أريد أن أشتري هذا الشيء وأدفعه من مال فأذن بذلك, فهذا صحيح. إذن ابتداء ليس له حق أعمال الشفعة. إذا كان الشخص افترضنا قلنا السفيه أو المجنون أو الصبي له الشفعة, له حق الشفعة, لكن طبعا الولي يجري هذه الشفعة أو بإذن الولي. لو باع شريك الصبي وقال الولي أنا أسقطت الشفعة لأن الشفعة حق يستطيع أن يسقطه, يعني لم يأخذ بالشفعة, لم يأخذ بالشفعة. وعندما بلغ الصبي, عندما بلغ الصبي فيقول لا أنا أريد أن أخذ بهذه الشفعة, لا هذه الشفعة سقطت, هذا الحق سقط. يعني إذا ولي الصبي أو السفيه أو المجنون أسقط الشفعة فهي تسقط, فهي تسقط ولا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بها إلا في صورة ستأتي. إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة, أسقطه يعني تنازل عن هذا الحق, لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ للصبي والرشد للسفيه والعقل للمجنون. لف ونشر مشوش, يعني ثلاث أشياء تعود على ثلاث أشياء سابقة لكن ليست مرتبة, لو كانت مرتبة لكان لف ونشر مرتب كما يأتيكم في البلاغ. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب, يعني تارة هذا ولي الولي تارة يسقط هذا الحق, وأخرى لا يرى الأخذ بالشفعة ليس فيه مصلحة فهو لم يطالب بالأخذ بالشفعة, يعني لم يعمل حقه, تارة يسقط الحق وأخرى لم يعمل هذا الحق. في كلا الصورتين, في كلا الصورتين بعد البلوغ والرشد والعقل لا يستطيعون أن يطالبوا بهذا الحق, أن يعملوا هذا الحق. يقول إلا في صورة. أما إذا ترك ترك المطالبة بها أو ترك المطالبة بها, لابد أن نقرأ هكذا. أما إذا كان, المفروض تكون كلمة كان. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة, عندكم هكذا العبارة؟ يعني العبارة نعم يعني العبارة فيها ركاكة. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه من الولي في حقهم, فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد. يعني هذا شريك الصبي باع حصته وكان من مصلحة الصبي أن هذه الحصة تعود إليه, والولي لم يعمل هذا الشفعة, عرفتم؟ أو ولي السفيه أو ولي, كان من مصلحة هؤلاء المولى عليهم أن يعمل حق الشفعة, ومع ذلك لم يعمل هذا الحق, فبعد بلوغهم يستطيعون أن يجروا حق الشفعة بعد بلوغهم أو رشدهم أو عقلهم. إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى. هذه المسألة والمسألة التي بعدها صور لطيفة. الولي, افترض ولي السفيه, الحاكم عين وليا على السفيه, افترض هو الأب والصبي لهم مال مشترك, الأب والصبي غير البالغ لهم مال مشترك, مشتركين في دار, فجاء الأب وباع مال لأنه هو ولي في البيع, باع مال حصة الصبي, باع حصة الصبي, فإذا بيعت حصة الصبي فهو شريك, فهل له أن يأخذ الشفعة؟ له أن يأخذ الشفعة, يعني بعد أن يبيع الحصة له أن يشتريها لنفسه. طبعا هو ابتداء يستطيع أن يشتريها لنفسه لكن لو هو ابتداء لا كان, لم يكن ملتفتا إلى هذا الحق, أو لا كان هو لم يرى مصلحة أن يأخذها لنفسه, أن يشتريها لنفسه, فباع بعد ذلك يستطيع أن يعمل حق الشفعة لأنه هو شريك, هو شريك. أو بالعكس, هذا باع ماله ما لا ما هو والصبي شريك، الأب والصبي شريك. فجاء الأب وباع حصته من الدار، باع حصته من الدار. بعد ذلك يستطيع أن يعمل حق الشفعة للولي، للولي للمولى عنه، بحيث أنه يعمل حق الشفعة ويشتري هذه الحصة ليرجعها إلى الصبي، يرجعها إلى الصبي. إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، فباع الولي عنه. الصورة الأولى باع عنه عن المولى عليه، البيع كان للمولى عليه، جاز له للولي أن يأخذ بالشفعة على الأقوى. وهذه الصورة فيها خلاف تشير إليه كلمة على الأقوى. الآن بالعكس، إذا باع الولي عن نفسه، باع حصته، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، للمولى عليه. وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا في الموكل، نفس الكلام. الوكيل والأصيل أو الموكل شريكان في شيء، شريكان في شيء. فهذا الوكيل كان وكيلا مطلقا، هذا الوكيل كان وكيلا مطلقا في البيع، وكان وكيلا في الأخذ بالشفعة، في كل هذه الأمور. فجاء هذا الوكيل، نفس الصورة، فجاء هذا الوكيل تارة يبيع حصته، الوكيل باع حصته. فإذا باع حصته فيستطيع أن يعمل حق الشفعة للموكل، لأنه هو وكيل عنه في الأخذ بالشفعة. وأخرى الوكيل باع حصة وكيله، يعني هو وكيل عنه في البيع، أنا وأنت شراكة في بيت، أنت وكلتني في بيع الحصة، فأنا بعت حصتك من البيت، فالآن أنا الشريك، أستطيع أن أعمل حق الشفعة وأخذ هذه الحصة لي بالثمن المسمى. وكذا الحكم، يعني يأتي نفس التفصيل في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل، يعني الوكيل وكيل في البيع. فصل في الأخذ بالشفعة. نعم تفضل. فصل في الأخذ بالشفعة. الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول، مثل أن يقول أخذت البيع المذكور بثمنه، وبالفعل. فالشفعة لابد أن يعتبر فيها الأخذ بالشفعة، يعتبر بها الإنشاء. لكن هذا الإنشاء قالوا إنشاء إما فعل إما قولي، أو يعني يبرز هذا الإنشاء بالقول، أو يبرزه بالفعل، كما قالوا في البيع. في البيع يحتاج إلى إرادة البيع، قصد البيع، لكن هذا القصد تارة يبرز باللفظ بالعقد، بعته واشتريته، وأخرى يبرز بالفعل بالمعطاة، بإعطاء وبالأخذ. فكذلك هذا يحتاج إلى إنشاء، الأخذ بالشفعة يحتاج إلى إنشاء، لكن فرقه عن البيع هذا إيقاع وليس عقد. في البيع يحتاج إلى طرفين، موجب وقابل، إلى بائع ومشتري، يعني موجب وقابل يقبل. أما لا، هذا مجرد أن أعمل هذا الحق تم، مثل الطلاق ومثل العتق، وهذه التي تكون من طرف واحد. لذلك قال الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، يكفي فيها الإيقاع، ويكون بالقول، هذا الإنشاء، مثل أن يقول أخذت البيع المبيع المذكور بثمنه، أو أعملت حق الشفعة، أو أعملت حقي. وبالفعل مثل أن يدفع الثمن للمشتري ويستقل بالمبيع، ويأخذ المبيع، يتصرف بالمبيع. لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. الشريك باع الحصة جميعا، باع الحصة جميعا. يأتي الآن الشريك الآخر الذي هو الشفيع ويريد أن يشتري نصف الحصة، لا، إما أن يعمل حق الحق في جميع المبيع أو لا يعمله، لا يستطيع أن يجزئ. يقول أنا أريد من الدار التي بعتها، من نصف الدار التي بعتها، غرفة أو نصف الدار، نصف الحصة، هذا لا، ليس من حقي. وكذلك الشفيع يأخذ كما مر معنا بقدر الثمن، بقدر الثمن. المشتري اشترى بألف، لا يقول له أنا أخذت بالشفعة بثمانمائة، عملت حق شعر الثمن، لا، أنت هو يشتري بمقدار الثمن، لا بأقل، ليس من حقه أقل، ولا أكثر، ليس من حق المشتري أن يقول له ادفع لي أكثر، فلا بأقل ولا بأكثر. الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا، يعني إذا كان مثليا، طبعا سيأتي الكلام في القيمة، يعني هذا، لأن الثمن الذي يدفع إما أن يكون مثلي، كأن يدفع مثلا النقود، الدنانير، افترضوا سيارة هذه مثلية كان الثمن أو كان مثلا كتابا، هذه مثليات التي لها أفراد مشابهة كما قلنا، أو تتحد أفرادها في القيمة، تتشابه أفرادها في القيمة، تتساوى أفرادها في القيمة، لا بأكثر منه ولا بأقل، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة. يعني أنا وأنت مشتركين في بيت، في بيت الشريك باع الحصة، باع الحصة بألف دينار، بألف دينار، فأنا إذا أعمل حق الشفعة أدفع ألف دينار لا أقل ولا أكثر، وإن كانت هذه الحصة تسوى في السوق 1500 أو كانت تسوى 800، لا ينظر إلى القيمة السوقية، ينظر إلى الثمن المدفوع، فأنا إما أخذ بالشفعة بالثمن أو لا أخذ. الآن يفترض في هذه الصورة لو كان الثمن قيميا، لو كان الثمن قيميا، يعني أنا بعت حصتي من الدار في مقابل بعير، في مقابل البعير، أنا بعت حصتي من الدار في مقابل البعير، فالآن المشتري، المشتري دفع هذه الناقة، افترضوا دفع ناقة للبائع، جاء الشريك الآخر وقال أنا أريد هذه الحصة لي، فماذا سيدفع له؟ الثمن كان ناقة، فهل يقال أنه يدفع له قيمة الناقة؟ لأن الناقة صارت ملكا للشريك، لا يعني لا ترجع الناقة مرة أخرى، هو لابد أن يدفع له مثل الثمن، مثل الثمن، هذا ليس مثليا قيميا، فهل يدفع له القيمة؟ قالوا في صورة إذا كان الثمن قيميا سقطت الشفعة، وهذا الظاهر ليس اتفاقي، فيه خلاف، إذا كان الثمن قيميا سقطت الشفعة. في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي، يعني إذا كان الثمن الذي دفع من القيميات وليس من المثليات، بأن يأخذ المبيع بقيمته، بأن يأخذ المشافيع المبيع بقيمة هذا الثمن، قولان، هناك قولان، قول يقول يصح وقول لا يصح، أقواهما العدم، أنه ليس له الأخذ بالشفعة، يعني سقط حقه في الشفعة. إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه. الذي اشترى الحصة، الذي اشترى الحصة دفع الثمن ودفع شيء إضافي للدلال، أو دفع شيء إضافي تبرعا للبائع، أو افترضوا عادة الأجير الذي قام ب أو الواسطة، المهم دفع أشياء أكثر من الثمن، الشفيع يدفع بمقدار الثمن فقط، ليس ملزم بالأشياء الإضافية التي دفعها المشتري. والعكس صحيح كذلك، والعكس صحيح، لو كان البائع سامح المشتري في قسم من الثمن، اتفقوا أن يكون الثمن 1000، فجاء وقال له أعطيني 900 يكفي، فعندما الشفيع يريد أن يدفع للمشتري يدفع له 1000، لأنه بالتالي هذا البائع سامحه، كان الثمن المتفق عليه 1000، وهو هذا تبرع له ب100، لم يتبرع للشفيع. إذا غرم المشتري، غرم أو غرم، غرم يعني دفع، خسر، إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، أو تبرع به بشيء للبائع من خلعة هدية ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه، فقط الشفيع يدفع الثمن فقط. وهذا العكس، إذا حط البائع شيئا، أنقص البائع شيئا من الثمن بعد الاتفاق طبعا، إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه، لا، الشفيع لابد أن يدفع الثمن الوارد في العقد كاملا. هذه مسألة من الخلافيات الطويلة وفيها كلام طويل، مسألة أن هذه تأتي تقريبا هذا البحث في كل الحقوق، أنه عندما يكون لشخص حق، هذا الحق هل هو فوري أو على التراخي، يعني بمعنى أني إذا لم أعمل هذا الحق يسقط، هذا معنى أن هذا الحق فوري، وإذا كان على التراخي لا، أنا في أي متى ما شئت أعمل هذا الحق، يعني أنا أستطيع أن أؤجل إعمال هذا الحق حتى بدون سبب، حتى بدون سبب. والظاهر أنهم يعتبرون حق الشفعة من الحقوق الفورية، إذا لم يعمله بدون سبب، إذا لم يعمل هذا الحق بدون سبب فسقط، سقط هذا الحق. أما إذا كان سبب عذر في التأخير كما سيأتي ببعض الأمثلة فهذا لا يثبت حقه في الشفعة. الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر. إذا هذا الشفيع علم بالبيع أن شريكه باع الدار وهو لم يقدم ماطلة بدون عذر فسقط حقه ولا يسقط هذا إذا كان التأخير عن عذر. إذا كان عن عذر لا يسقط. يأتي بأمثلة طبعا هي هذه الكلية أنه إذا كان تأخير الشفيع عن إعمال الشفعة لعذر لا يسقط حقه في الشفعة. الآن يأتي بأمثلة كجهله بالبيع لا يعلم أن شريكه باع أو جهله باستحقاق الشفعة لا يعلم بحكم الشرعي لا يعلم أن الشريك له حق إعمال الشفعة لا يعلم بالحكم الشرعي أو أن بأن له حق أو توهمه كثرة الثمن كان يظن أن باعه بثمن غالي فهذا تبين أنه ثمن أقل عندما تبين الثمن أقل هو يستطيع أن يدفع هذا الثمن أو هو يريد هذا المبيع بهذا الثمن هذا أحد الأعذار إذا كان متوهما لكثرة الثمن فبان قليلا أو كون المشتري زيدا فبان عمرا هو لا يريد أن يكون شريكا لعمر أما لزيد ليس عنده مانع فإذا توهم المشتري غير ما هو في ما هو حقيقي أو كون المشتري زيدا فبان عمرا أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره تبين أن هذا هو كان يظن أن هذا المشتري اشترى الحصة لنفسه فهو لم يعمل الشفعة لا تبين أنه اشتراها لفلان هو كان وكيل في الشراء ليس أصيل في الشراء فهذا أيضا من موجبات الشفعة أو العكس كان يظن أن هذا يشتريها لفلان فتبين أنه يشتريها لنفسه أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس المهم أي عذر كان بسببه لم يعمل الشفعة فيثبت له هو كان يظن أن المشتري الذي اشترى الحصة واحد كان يظن أنه واحد لذلك لم يعمل شفعة فتبين اثنان أو العكس كان يظن أنه اثنان فهو يقبل أن يكون ثلاثة مثلا شراكة ولا يقبل أن يكون اثنان فتبين لا أنه واحد أو أن المبيع النصف بمئة فتبين أنه الربع بخمسين هو ظن أن شريكه باع نصف الحصة بثمن معين فتبين أن لا هو باع ربع الحصة وليس نصف الحصة أو أن المبيع النصف بمئة فتبين أنه الربع بخمسين وإن كانت النتيجة واحدة لكن المبيع اختلف كان هو ظن أن شريكه باع نصف حصته ليس كل الحصة فتبين أن الشريك باع ربع الحصة
لا باع باع كل الحصة بس باع كل نصف بمئة أو باع كل ربع بخمسين
لا الظاهر أنه ليس هكذا لأن بالتالي كما مر معنا أنه كما يجري الشفعة تجري في كل المبيع تجري في جزء المبيع يعني لو الشريك باع قسما من حصته أيضا تجري الشفعة فهو ظن أنا وأنت شركاء في سيارة مثلا في سيارة فجاء هذا الشريك ولم يبيع كل حصته وله نصف السيارة باع نصف حصته من السيارة أو أخرى يبيع ربع الحصة فإذا هذا الشريك الآخر الشفيع توهم أن المبيع الربع فكان النصف أو توهم النصف فكان الربع هذا المقصود أو أن المبيع النصف بمئة فتبين أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة يعني يظن أن الثمن شيء معين فتبين شيء آخر أو لكونه محبوسا ظلما هذه صورة أخرى كان الشفيع هذا الشفيع محبوس في السجن في الحبس ظلما هذا أيضا عندما يخرج له حق عمل شفعة أو كان محبوس بحق لكن غير قادر على هذا الحق فتبقى صورة واحدة إذا كان هو محبوس بحق يعني كان عليه حق لم يؤدي فحبس بحق وكان قادر على أداء هذا الحق فكأنما هو هنا عجز نفسه بنفسه لذلك يسقط حقه بالشفعة إذن في ثلاث صور إما هو محبوس ظلما أو محبوس بحق غير قادر على أدائه أو محبوس بحق قادر على أدائه. فإذا في الصورة الثالثة فقط تسقط الشفاعة، أما في الصورة الأولى إذا كان محبوس ظلما أو محبوس بحق لكن ليس قادر على أداء الحق هذا من الأعذار يعتبر، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار. هذا من باب الأمثلة أتى بهذه الأشياء. إذن الشفعاء حق ثوري لابد أن يبادر إليه الشفيع وحتى تثبت له هذه الشفعة، بمعنى أنه إذا أخر دون عذر فسقط حقه. الآن هذه المبادرة، فهو كان جالس مثلا في مجلس أو في مكان، أو كان يأكل كما سيأتي بأمثلة، أو كان في الحمام فسمع بالبيع، هل يقطع هذا العمل ويجري مباشرة إلى المشتري يقول له أخذ؟ لا، المبادرة العرفية، يكون هناك مبادرة عرفية بمعنى أنه لا يؤخر تأخير عادة لا يتسمح به. فإذا قال المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة. فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة، كان هو يصلي صلاة الليل مثلا أو كان في صلاة الظهر، فلا يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة ويعمل الشفعة، لم يجب عليه قطع هذه العبادة، لأن المبادرة العرفية هي يفهم منه أنه بعد أن ينتهي من عمله يعني إذا أعمل الشفعة فهذا بادر إليها، هذه المبادرة، ولا يجب عليه قطع العمل. أو كان إذا كان مشغولا بأكل أو شرب، كان يأكل أو يشرب، لم يجب عليه قطعه، ولا يجب عليه الإسراع في المشي، أنه سمع بالشفعة فهو كان يتمشى إلى بيته المشتري ليعمل الشفعة، لا، يعني وإن كان يتمشى هذا مبادرة، لا يشترط في المبادرة الإسراع في المشي. يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا مخوفا، الشريك الشفيع غائب في بلد آخر، هو يريد أن يذهب إلى المشتري ويعمل الشفعة، لكن هذا الطريق في قطاع طرق وفيه لصوص، هو ينتظر رفقة حتى يتأمن الطريق فيسافر معهم، هذا المقدار من التأخير لا يعتبر تراخيا، لا يعتبر أنه لم يبادر. يجوز إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو زوال البرد، الجو حار عند الظهر تم البيع وهم في الصيف فينتظر حتى يصبح الهواء بارد ليذهب، أو العكس كان الوقت ليلا والبرد شديدا فهو ينتظر. فالعرف إذا كلها ترجع إلى العرف، العرف عادة في مثل هذه الأشياء يتسامحون، إذا شخص كان يأكل ينتظر حتى يتم أكله، إذا كان يصلي ينتظر، إذا كان الوقت حرا ينتظر إلى أن يذهب الحر أو يذهب البرد، كل هذه المسائل العرفية، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام، كان في الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، لا يجري وهو بدون ثياب ويعمل حق الشفعة، لا ينتظر حتى ينتهي من كما هو المتعارف، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، أو كان يعطي درس أو كان يحضر الدرس، أو كان هذه الأشياء التي عادة يعني العرف يتسامح في مثل هذا التأخير. نعم يأتي بأمثلة يشكل أن تعتبر من الأعذار. نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك، يعني شخص علم بالبيع قال أنا أذهب أعود المريض الفلاني ثم أعمل الشفعة، هذا العذر يعني العرف لا يراه تأخير عن عذر، لا يراه تأخير عن عذر. أو قال أن هناك ميت لابد أن أشارك في تشييع الميت، طبعا هذه في صورة أنه لم يكن واجبا، إذا كان هناك من يقوم بهذا الميت وبتشييع وفقط أشارك في التشييع، طبعا إلا في صورة إذا عد كما قال ترك هذه الأشياء مهانة له، يعني هو شخص مؤمن أفترض هو عالم البلدة وعادة يحضر في تشييع الجنائز، وهذا مؤمن لابد أن يحضر في تشييعه، إذا كان ترك هذه الأفعال يعتبر مهانة ونقص فيه، يعني اتياني بهذه الأفعال من التشييع والعيادة هذا لا يعد تأخيرا. هذا لا يعد تأخير. أما لا هو مات شخص هو لا يعرفه مؤمن ولكن غريب عنه، فعدم مشاركته في التشيع هذا لا يؤخر ولا يقدم من ناحية وجهة هذا الشخص. قال نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشيع المؤمن ونحو ذلك، لكن بشرط إذا لم يكن تركه ترك العيادة والتشيع موجبا للطعن فيه، للطعن في هذا الشخص، هتك في لهذا الشخص. وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، إذا شخص قالوا له أنه شريكك باع البيت فقال أنا أصلي النوافل وأذهب، اشتغاله بالنوافل يعني لم يكن مشغولا بالنافلة، هذا المثال أيضا استشكل فيه أن يكون من الأعذار المؤخرة. ففي صورة الاستشكال لابد من الاحتياط، والأظهر السقوط في كل مورد هذا. فإذا جعل الضابط كما قلنا ضابط عرفي، ضابط عرفي، وهو قال الأظهر السقوط يعني يسقط حقه في الشفعة في كل مورد سقطت فيه صدقت فيه المماطلة عرفا، يعني العرف إذا يعتبر هذا شخص مماطل يؤخر بلا عذر، إذا صدق هذا العنوان فيسقط حقه في إجراء الشفعة. إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن الأخذ بالشفعة بالتوكيل، فلو لم يبادر سقط حقه. فهو نحن في صورة أنه قلنا ينتظر هذا الغائب حتى يعود، في مثل الزمان السابق كان لا يمكن، هناك لا يوجد وسائل اتصال أو لابد هو أن يعود. أما إذا في مثل هذا الزمان هو يستطيع أن يتصل هاتفيا ويقول للشخص وكلتك في أن تأخذ الشفعة عني، فإذا كان قادرا أن يأخذ الشفعة ولو بالتوكيل ولم يفعل فسقط حقه. فإذا كان قادر أن يأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل ولم يبادر سقط حقه في الأخذ بالشفعة. هذه المسألة التي مرت معنا قلنا الأخذ بالشفعة لا يكفي الإنشاء الأخذ، لابد من دفع الثمن. فلو أخذ بالشفعة وتبين أنه غير قادر على دفع الثمن فهذه الشفعة أصلا لم تكن، لا نقول أنها كانت وفسخت، أصلا هذه لم تقع من أصلها، لأن وقوع الشفعة متوقف على إنشاء الشفعة وعلى دفع الثمن. لابد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه. فإذا قال ذلك هذا الشفيع قال ذلك وهرب أو ماطل تأخر عن دفع الثمن بدون عذر، المماطلة التأخير بدون عذر، أو عجز عن ذلك عن دفع الثمن، بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري. ما هو الفرق؟ هل هناك ثمرة إذا قلنا هكذا أو قلنا ذاك؟ يعني إذا قلنا أنه بقوله أخذت بالشفعة انتقل المبيع إليه، ثم بعجزه عن دفع الثمن يرجع المبيع مرة أخرى إلى صاحبه، هذا قول. القول الآخر نقول لا، أصلا لا ينتقل المبيع إليه إلا أن يقول أخذت بالشفعة ويدفع الثمن. هل هناك ثمرة بين القولين؟
النماء.
أحسن، هذه النماء، لأني عندما أقول أني عندما نقول أنه فقط بأخذه بالشفعة بإنشاء الشفعة انتقلت إليه فصارت ملكا له، صارت ملكا له هذا الملك، إذا كان له نماء فهذا النماء يكون له. نعم بعد ذلك عجز عن مثلا ينتظر 3 أيام كما مر، بعد 3 أيام ما استطاع أن يدفع ترجع إلى الطرف الثاني، إذا رجعت إلى الطرف الثاني فهذا الآن انتقلت الملك، في السابق كانت لي. أما على العكس لا، على العكس أصلا لم ينتقل الملك إليه حتى يكون النماء له، وإنما للمشتري الأصلي. فإذا هو لا تنتقل إلى ملكه إلا مع دفع الثمن والأخذ بالشفعة. فقال لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري، أصلا لم تنتقل. فإذا انتقال المبيع من ملك المشتري إلى ملك الشفيع متوقف على الأخذ بالشفعة وعلى دفع الثمن. إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة، هذا المشتري كان ذكيا من الكلمة الفارسة نسيتها. فهذا المشتري اشترى الحصة وهو يعلم أنه أن هذا البائع له شريك، فباعها فورا حتى ذاك الشخص لا يعمل الشفعة، مع ذلك لا يسقط حق الشفعة. المشتري وإن باع، حتى وإن البائع باع، حتى لو كان هناك عدة عقود جرت على هذه الحصة، حق الشفيع لا يسقط، حق الشفيع لا يسقط. فيستطيع الشفيع أن يعمل حقه في أي واحد من هذه العقود، فهو يلاحظ أي ثمن أقل الأثمان، فهو يقول لهذا المشتري الذي اشترى بأقل الأثمان أنا أعملت حق الشفعة، فيستعيد هذا الثمن منه. والعقود السابقة على هذا العقد صحيحة، واللاحقة لهذا العقد باطلة. إذا باع المشتري، هذا في أكثر من مسألة هذا الكلام الذي قلته، إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة، المشتري الذي اشترى باعه قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، لم تسقط الشفعة، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول، من المشتري الأول بالثمن الأول، فإذا أخذ بالشفعة من المشتري الأول بطل البيع الثاني، يعني بطل البيع الثاني. فإذا أخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني، وتجزي الإجازة منه في صحته له، وتجزي الإجازة منه في صحته له. فإذا البيع الثاني بطل إلا إذا هو أجاز البيع الثاني. إذا أجاز البيع الثاني، بمعنى لأني أنا عندما أعملت الشفعة، عملت الشفعة في البيع الأول، صحيح؟ يعني في على المشتري الأول، أنت اشتريت وبعت، أنت اشتريت وبعت، أنا عملت الشفعة عليك، فصار هذا الذي هو لك ملكا لي، صحيح؟ فأنت الآن بعته هذا الشيء، فكأنك بعته بيعا فضوليا، بعت ما هو لي، وإن كان هذا البيع قبل حصل منك قبل أن أعمل حق الشفعة، مع ذلك يعتبر بيع فضولي. فالآن أنا إذا أجزت هذا البيع الثاني يصح، وإن لم أجزه فيبطل. المسألة دقيقة، التفتوا ماذا مقصود منه. فقال فإن أخذ من المشتري الأول بالثمن الأول صح هذا الأخذ وبطل البيع الثاني، إلا إذا أجاز البيع الثاني، وتجزي الإجازة، يعني إجازة الشفيع للبيع الثاني، تجزي الإجازة منه في صحته له، في صحة البيع لهذا المشتري، في صحة أو صحة التملك المثمن للمشتري الثاني. وله الأخذ من المشتري الثاني، لا هو لا يعمل، لاحظ أن الثمن الثاني كان أقل، فيعمل الشفعة في البيع الثاني، هو يعمل الشفعة في من للمشتري الثاني بثمنه، فيصح البيع الأول، لأن البيع الثاني هو أعمله، فيكون البيع الأول صحيح والثاني باطل. أخرناكم اليوم فقط هذه المسألة باعتبار تكلمنا عنها. إذا زادت العقود على اثنين، يعني هذا المشتري اشترى ثم باع، ثم المشتري الثاني باع، وهكذا زادت العقود قبل أن يأخذ بالشفعة هذا الشفيع، فقلنا هذا الشفيع يستطيع أن يعمل حقه، أن يعمل الشفعة على أي مشتري شاء، إما على المشتري الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فإذا أعمله على الأول بطلت كل العقود المترتبة عليها، إلا إذا هو أجاز. إذا أعمله على الأخير صحت كل العقود السابقة على الأخير، بطل الأخير. وإذا أعمله على الوسط صح ما قبل وبطل ما بعد. هذه هي المسألة. إذا تصرف إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق، ويصح مع إجازته. طبعا قلنا إذا أجاز، لأنه تكون هذه العقود قد وقعت على ما تبين أنه ملك له. وإن أخذ باللاحق، باللاحق بالمتأخر يعني، صح السابق. وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده، إلا إذا أجازه دائما. فإذا ما بعده دائما يبطل إلا إذا أجاز هذا البيع. والحمد لله رب العالمين.